العظيمة إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، حلقة جديدة مع حضراتكم بعنوان ملتفت لا يصل. كل واحد فينا في الدنيا له وجهة، له اتجاه، له طريق، عارف بدايته وعارف نهايته. لو التفت في الطريق لن يصل، وبطبيعة الحياة الطبيعة لا تقبل الفراغ. محدش قاعد ساكت مكانه، محدش قاعد ساكن، كله بيتحرك. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الناس يغدو، فبائع نفسه فإما معتقها أو موبقها. كله بيبيع نفسه، يا بيبيعها لله يا بيبيعها للشيطان، يا بيبيعها لله يا بيبيعها لأعداء الله، يا بيبيعها لله يا بيبيعها لأي حاجة هباء، هباء منثورة. من الناس اللي تفطنت لمعنى هذا البيع في البداية خالص كان سيدنا موسى. سيدنا موسى باع روحه قبل نفسه لله، باع كل حاجة لله سبحانه وتعالى، ولم يلتفت. فضل كل ما ربنا سبحانه وتعالى يكلفه بمهمة، بيكلفه بوظيفة، بعمل، يأتيه على أتم وجه. حتى في المواعدة، لما قال الله عز وجل في آيات سورة الأعراف: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا، الله عز وجل جعل لموسى ميقات يكلمه فيه. في بداية الأمر ربنا سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاة والسلام من غير مواعدة: يا موسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، من غير مواعدة. ولكن سيدنا موسى كان يحدوه الشوق واللهفة إلى أن يسمع كلام الله مرة أخرى. آلاف الرجال قطعوا آلاف الأميال ولم يذكرهم أحد، ولكن هذا موسى عليه الصلاة والسلام لما قطع خطوات إلى الله بقلبه أبى الله إلا أن يكتب في المحاريب وتتلوه أطفال الكتاتيب إلى يوم القيامة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، حاول تتخيل معايا لذة إن حد بيكلم ربنا، بيسمع صوت الله. لما اهتاج به الشوق، يعني قالوا في تعريف الشوق: هو اهتياج القلب لرؤية المحبوب حتى إذا ما رآه صار أكثر اهتياجا له. سيدنا موسى لما سمع صوت ربنا وكلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إلى الجبل، قال له مش هتشوفني إلا في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ فلما تجلى ربه للجبل. كعب الأحبار بيقول: ما تجلى من الله سبحانه وتعالى إلا كما يتجلى من سم الخياط. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على بعض أصحابه أنه وضع إبهامه على خنصر السبابة وقال: ما تجلى من الله مثل هذا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الإمام الطبري بيذكر في تفسيره أن الله عز وجل قال يا موسى أو ما علمت أن من رآني مات، أو ما علمت أن من رآني مات فقال يا رب لأن أراك وأموت أحب إلي من أن أعيش ولا أراك. في ناس كده باعت روحها لربنا، مركز هو له هدف ان هو يرضي ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده في سورة العنكبوت من أواخر ما نزل في العهد المكي بعد الضرب والتهديد والتعذيب والقتل والتشريد والإيذاء والاستضعاف اللي كان في العهد المكي كله، ينزل قول الله عز وجل من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من كان يرجو لقاء الله، كل اللي صابر على أذى في ذات الله، كل اللي صابر على شوق إلى الله سبحانه وتعالى، على حب لله سبحانه وتعالى، على معصية هو بيحبها لكن هيسيبها لله، على ذنب هو بيحبه ولكن هيسيبه لله، كل اللي صابر عند كل اللي صابر على ده ربنا سبحانه وتعالى يراه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. السميع سميع لأقوالهم، العليم بأشواقهم. في أرواح بتتوق إلى الله، بتشتاق إلى الله، لا تلتفت، مركزة. حتى قالوا إن في تفسير قول الله عز وجل والسابقات سبقا، الإمام المواردي بيذكر عن عكرمة أنه يقول أن روح المؤمن تسابق الملائكة صعودا إلى الله. والسابقات سبقا، إن روح المؤمن المفروض الملائكة بتحمل روح المؤمن إلى الله سبحانه وتعالى، لا بيقول إن إن روح المؤمن بتجري بتحاول تسبق الملائكة، بتسبق الملائكة إلى الله. ياما سابت معاصي لله، وياما تحملت، وياما صبرت، وياما بذلت في ذات الله سبحانه وتعالى. الوقت وقت الجزاء، وقت اللقاء، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أي حد بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى المشتاقين بيبقى لهم طبيعة حياة، عايشين مش عايشين في الدنيا، عايشين مع ربنا، سايبين بقى كل ده، كل ده سايبينه، عايش مع الله سبحانه وتعالى. يعني بيذكروا من أخبار المشتاقين إن كان في رجل اسمه الفتح بن شخرف، الإمام أحمد قال لم يرى في خراسان مثله. الراجل ده كان يمشي في الشارع يقول يا رب إلهي قد طال شوقي إليك فعجل اللهم قدومي عليك. فحمل من ليلته، إلهي قد طال شوقي إليك فعجل اللهم قدومي عليك، أنا زهقت من الدنيا خلاص، عايز أكلك أنت يا رب، كفاية كده بقى، ما عادش حد يستاهل، أنا أرجو جوارك، أرجو القرب منك. رجل آخر يدعى الفتح الموصلي اتفق يوم عيد الأضحى بعد أن ضحى الناس بأضحياتهم أن رجلا سمعه يقول إلهي إلى متى تتركني، أمشي محزونا في أزقة مكة هكذا، اللهم إني إن القوم قد تقربوا بقرابينهم إليك وأنا أتقرب إليك بطول حزني وشوقي إليك. فحمل بعد 3 أيام، خل المطايا وحاديها وأعطي القوس باريها، لا يعرف الشوق إلا من يكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها. المحب بيبان عليه، المحب قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى وبس. ابن الجوزي بيورد قصة في كتابه صفة الصفوة، كتاب جميل، بيقول ايه، بيروي عن سيدنا نافع عن ابن عمر، بيروي القصة دي ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا بينهم رجل يقال له حديرا، وكانت هذه السنة اصابهم سنة من الجوع، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش كله بزاد، يعني كل واحد يروح يديله الزاد اللي يكفيه في الطريق، طعام وشراب. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه عليه الصلاة والسلام، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم بزاد، كل واحد يديله ايه زاده، وأعطى كل منهم زاده إلا حدير. نسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي ايه، أن يعطي حديرا. فخرج حدير صابرا محتسبا وهو في آخر الجيش، واحد في آخر الجيش كده محدش مركز معاه ولا حد شايفه ولا حد يعرف عنه أي حاجة، صابر محتسب ماشي وهو يقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر، ويقول نعم الزاد هو يا رب، يرددها وهو في آخر الركب، نعم الزاد هو يا رب، يذكر الله وقلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، هو مش مركز، هو بعيد عن الدنيا كلها، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد هو يا رب. والله يا جماعة اللي بعيد عن ربنا في الدنيا سيعذب أشد العذاب، لأنه مش متصل بالله سبحانه وتعالى، لأنه ملتفت عن الله، لأنه بعيد. إزاي هيواجه الدنيا بألمها ومغصتها ومشاكلها وتعبها ونكدها، هيواجهها إزاي؟ سيدنا حدير هنا عمل إيه؟ فضل يذكر الله ويقول نعم الزاد هو يا رب. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ربي أرسلني إليك يخبرك أنك زودت أصحابك ونسيت حديرا وهو في آخر الركب يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ودفع إليه زاد حدير وقال له إذا انتهيت إليه فاحفظ عليه ما يقول. فجاءه الرجل وقال إن رسول الله يقرئك السلام ويخبرك أنه قد نسي زادك وإن الله أرسل إليه جبريل يذكره بك ويعلمه مكانك. فابتسم سيدنا حدير ونظر إلى السماء وقال إن ربي ذكرني من فوق عرشه، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، اللهم كما لم تنس حديرا فاجعل حديرا لا ينساك، اللهم لا تنسنا والطف بنا وآسرنا ولا تؤسر علينا واجعلنا من عبادك المخلصين. في ناس كده عباد مخلصين لله سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة بتقول افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننته قد ذهب لبعض نسائه فتحسسته فوجدته ساجدا يقول اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لإنك في واد ونحن في واد، عليه الصلاة والسلام. في وسط الزحمة، في وسط الهيصة، في وسط الغفلة اللي احنا فيها، في وسط الأحداث المتوالية والمتسارعة والترندات والبرندات، في وسط الكلام ده كله في ناس عايشة مع ربنا، متعلق قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، لا يكل ولا يمل حتى يصل إلى ربه. بيحكي أبو بكر الكتاني يقول جرت مسألة في الموسم، مسألة في المحبة، فتكلم فيها السادات والشيوخ كلهم، وكان الجنيد العابد أصغر القوم، فقالوا له هات ما عندك يا عراقي، يعني إيه المحبة بالنسبة لك؟ محبة ربنا ايه العبد، ايه صفات العبد اللي يحب ربنا عندك؟ يعني تخيلك كده للي بيحب ربنا يكون شكله ايه. فأطرق ساعة ثم بكى وقال: عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قام بحقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف الجبار له من أستار غيبه، فإن تكلم تكلم بالله، وإن نطق نطق عن الله، وإن عمل عمل بأمر الله، وإن سكن فهو لله، فهو بالله ولله وعلى الله وفي الله. فسكت القوم وبكوا وقالوا: ما على هذا مزيد يا تاج العارفين. في ناس بجد بتحب ربنا، بيحبوا ربنا، ربنا قال: وكانوا لنا عابدين. هواهم موافق لما يرضي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشتاء ربيع المؤمن. الطبيعي الناس لما بتحب تتفسح، تخرج، يعني ايه، تحاول ان هي تسرع نفسها، بتنقي افضل وقت علشان تتفسح فيه اللي هو مثلا الربيع او الصيف. انما المؤمنين لا، المؤمنين اهدافهم تانية، الصالحين اهدافهم غير، وبالتالي وسائلهم غير غير. هو عايز يرضي ربنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن. ليه يا رسول الله ربيع المؤمن؟ طال ليله فقاموه، وقصر نهاره فصاموه. دي الناس اللي بتحب بجد، بتحب ربنا بجد، بتحاول ترضي ربنا في أي وسيلة تيسر إليهم. سيدنا أبو موسى الأشعري يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله لا ينام، وما ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه خلقه من بصره، ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسبحان من ذكره قوت القلوب وقرة العيون وسرور النفوس وحياة الأرواح، وتبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب، وتنفس عن نفوس الخائفين الكروب، وترتاح، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا الجنة إلا بقربه. فلو احتجب عن أهل الجنة لاستغاث أهل الجنة في الجنة كما يستغيث أهل النار في النار، وأعلنوا الصياح. فكل قلوب تألهت غيره فهي فاسدة ليس لها صلاح، وكل صدور خلت من هيبته وتقواه فهي ضيقة ليس فيها انشراح، وكل نفوس أعرضت عن ذكره فهي مظلمة الأركان عالية النواح. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. وبعد كل ده في ناس تسيب ربنا، تبعد عن ربنا، تبعد عن جناب ربنا سبحانه وتعالى، وتتسلى بمخلوقات لا قيمة لها. اللي بحب فعلا بيبان عليه. بقرأ بعض دواوين الشعر فلقيت قصيدة والله أبكتني، لمجنون بني عامر، مجنون ليلى. ده كان مسكين بيحب بس كان صادق. اسمع بيقول معايا ايه، اسمع. بيقول: يا ربي لا تسلبني حبها ابدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. إذا طنت الأذنان، يعني لو وداني صفرت، إذا طنت الأذنان قلت ذكرتني، وإذا اختلجت عيناي رمشت رجوت التلاقي. يعني لو سمعت صوت يبقى أنت بتقولي بتجيبي في سيرتي، ولو عيناي رمشت يبقى أنا هشوفك خلاص. أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت الصبح أم ثمانية. خليلي إن ضنوا بليلى فقرب لي النعش والأكفان واستغفر لي. خليلي إلا تبكياني أستعن خليلا إذا ما أفنيت الدمع بكى لي. فلو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى جبل صعب الذرى لانحنى لي. ولو أنني أشكو الذي قد أصابني إلى شليل في بيته لجرى لي. ولو أنني أشكو الذي قد وجدته على ميت في قبره لبكى لي. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هذا شأن المحب، عذب قلبه ووضعه على أعتاب من لا يستحق. وأبى الله إلا أن يذكر في الآفاق بعد سنين. مجنون ليلى ده كان في الخلافة الأموية أيام عبد الملك بن مروان، بعد سنين يذكر بهذا الجنون. أما المتعلقون بالله ارتقوا، سافروا إلى ربهم، ما بيلتفتش، ما بيخلطش، ما بيلخبطش. النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما دخل عمرو بن عبيد على أم المؤمنين قال لا حدثينا عن أعجب ما رأيت من رسول الله، قالت نام بجواري حتى مس جلده جلدي وظهره ظهري ثم انتفض فقام، فقلت أين يا رسول الله؟ قال ذريني يا عائشة، ذريني أعبد ربي. أنا حاسس في كلمة ذريني دي إنه بيقول الدنيا كلها ذريني، سيبيني، مالي وللدنيا ومال الدنيا ومالي. ذريني يا عائشة، ذريني أعبد ربي. ثم كبر ودخل في صلاته. أم المؤمنين عائشة بتقول فبكى حتى مست دموعه لحيته، ثم ركع حتى مست دموعه حجره، ثم سجد حتى مست دموعه الأرض. فلما انتهى من صلاته قلت يا رسول الله أو لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا. هذا هو شأن الصالحين. شأن الصالحين كده، إن هو عايش مع ربنا. الإمام أبو حنيفة كان ينتظر إن الناس هدأت الليل، إن الناس كلها تدخل بيوتها ويذهب إلى المسجد ويصلي حتى يبزق الفجر، حتى الفجر. مالك بن دينار رجع من صلاة العشاء وفرش مصلاه، وكلما أراد أن يكبر تذكر ذنوبه وبكى، تذكر ذنوبه وبكى حتى أذن الفجر، فنظر إلى السماء وقال اللهم كما جمعت الأولين والآخرين فحرم شيبة مالك على النار. أسأل الله أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونوصينا إليه أخذ الكرام عليه. فاصل قصير ونرجع نكمل محاضراتكم. ملتفت لا يصل، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
قنديل النصح هنا وقدا.
برنامج فن التربية مدرسة تربوية شاملة. برنامج فن التربية بيركز على التربية الإيجابية. ابني عنيد، ابني عصبي، ابني بيكذب، ابني بيسرق، كل الكلام ده الضرب ليه طبعا غلط. برنامج فن التربية هدفه في النهاية بناء إنسان متزن نفسيا، هدفه في النهاية بناء إنسان ناجح وسعيد، إنسان ينفع نفسه وأهله ووطنه ودينه وأمته.
فن التربية يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني، عدنا بعد الفاصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم خر ساجدا على وجهه من يوم أن يولد إلى يوم يموت لحقره يوم القيامة. أحيانا نحن بنستكتر نفسنا على ربنا، بنستكتر نفسنا ونحن لا نعلم أن كل ما نحن فيه فضل من الله، وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. علشان كده الحسن البصري كان بيتكلم في موضوع الالتفات ده، بيقول ايه؟ بيقول: ان كل حبيب يحب ان يلقى حبيبه، فاحبوا ربكم وسيروا اليه سيرا جميلا. يا بني، ان الشيطان اذا نظر اليكم فرآكم على طاعة فبغاكم وبغاكم، فإن رآكم مداومين ملكم ورفضكم، وإن رآكم مناوبين هكذا مرة وهكذا مرة طمع فيكم. نقول تاني: إن الشيطان إذا نظر إليك فرآك على طاعة. الشيطان مش هيروح لصاحب المعصية، لأن هو كده كده خلاص، هو يقوم بنفسه، هو خلاص نجح في مهمته، هو بحطه على أول الطريق وهو بيكمل. هو اجتهد في الطاعة فترة، بداية انطلق إلى الله سبحانه وتعالى فترة، وبعدين التفت. يعني إيه التفت؟ الطريق المستقيم هو حود حودة. طول ما أنت ماشي على الطريق هيجي لك بيبان، فجأة كده باب يتفتح، يطلع لك فيه امرأة جميلة، يطلع لك فيه فلوس، يطلع لك فيه سيارة، يطلع لك فيه معاملة ربوية، يطلع لك فيه غش في الامتحان، يطلع لك فيه أيا كان، باب بيتفتح. الباب ده لو أنت فتحته هتدخل فيه. ويلك إنك إن تفتحه ها تلجه. أول ما تفتح الباب تدخل فيه. الحل إيه؟ إن أنت ما تبصش عليه وتكمل. لا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. الحسن البصري هنا كان بيقول إيه؟ إن الشيطان إذا نظر إليك فرآك على طاعة فبغاك، عايزك، عايز يقتنصك، يجيبك. فإن رآك مداوما على الطاعة ملك ورفضك، يبدأ يمل منك، فتلاقي الوسوسة تقل مش تكتر. ملك ورفضك، وإن رآك مناوبا، مرة تسمع كلامه ومرة تقوم، ومرة تسمع كلامه ومرة تقوم. فإن رآك مناوبا ده يجي منه، ده الوسوسة هتجيب معاه فيزود ويبدأ يتكاثر عليك كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. بقى الاشتغالة بتاعتهم، الشغلانة بتاعتهم استهوته. الفعل ده عايز حلقة نتكلم فيها بهذا البناء المعجز. فإن رآك مناوبا هكذا مرة وهكذا مرة طمع فيك وأجهز عليك. يبقى الحل أنت لن تصل إلى الله إلا بالمداومة، ألا تلتفت. طب أنا مش قادر، أنا مش عارف. لا، الكلام ده غلط والكلام ده عجز. إن من أكثر آيات العتاب واللوم في القرآن، في مفتتح القرآن، قول الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. هل لك أن تتخيل مثلا أن الآية دي ممكن تكون آية عتاب أو آية لوم، أن ربنا بيلوم بني آدم؟ يعني في وقت من الأوقات هنقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. طيب الآية دي آية عتاب ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك: كم أنت قادر على التعلم بما وضع فيك من مواهب ومنح ما يجعلك تتعلم ما لم تكن تعلم. ما وضع فيك من مواهب
الإنسان ده بقى بحر لا ساحل له بنفخة الله من إعجازه فيه. فأين أنت من هذا الإعجاز؟ أين إنجازك من إعجازه؟ فين إنجازك؟ علشان كده بعض السلف اللي كانوا فاهمين الحكماء كان بيقرع ابنه ويقول له يا بني واحفظ الكلمة دي واكتبيها كويس وقوليها لبنتك وقولها لابنك، يا بني لئن علم الله فيك أنك كنت بالغا بما وهبك مكانا عليا. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو عرف ان انت هتبلغ مكان علي، انك كنت بالغا بما وهبك مكانا عليا ثم انتكست عنه لعجز او قلة سعي فانه سائلك ما لم تصله. ليه ما وصلتلوش؟ انا اديتك المقومات والامكانيات اللي توصلك ليا وتقربك لاعلى مكان في الدين وفي الدنيا، ليه ما وصلتش؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان الله يلوم على العجز كما يلوم على الكيس. لا اصل مش ربنا عايز كده، لا ده غلط، ده خلل في تصور وفهم المعتقد وتصور طبيعه الرب الذي نعبده. ان الله يلوم على العجز، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك قدره ان انت وانت طفل صغير تتعلم 4 لغات، ووضع فيك قدرة أن تفعل ما فعله موسى بن نصير يوم فتح إفريقيا وهو في سن 70. احنا بنلاقي النهاردة الشباب في سن 25 انتهى نجمه وطاقته على كرسي القهوة، قاعد على كرسي القهوة طول الليل وبيرجع يكمل على ببجي وعلى البلاي ستيشن. ليه يا شباب؟ ليه يا بنات؟ حياتنا هتضيع على ببجي وبلاي ستيشن وعلى الفيسبوك وعلى تويتر؟ ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع فيك قدرات افضل من كده، مكن لك من اسباب الذكاء افضل من كده. وكأننا صرنا كمثل القوم الذين امتلكوا الحديد، كان عندهم حديد وانتظروا ذو القرنين ليأتي ليبني لهم السد ولم يفعل شيئا. يعني ذو القرنين ما عملش حاجة، ذو القرنين عمل ايه؟ غاية ما قال لهم قال آتوني زمر الحديد. طب ما انتوا كان عندكم الحديد من الاول، احنا مستنيين الهيرو المنقذ لحظة الخلاص، انت كان عندك الحديد، طب ما تبني انت السد. لا هم مستنيين ذو القرنين علشان يقول لهم آتوني زبر الحديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، هم اللي عملوا برضو، حتى إذا جعله نارا قال آتوني، هم اللي عملوا كل حاجة، ولكن هم منتظرين ده علشان تعرف إن هي مش بطاعة الأبدان علشان تعرف إن هي مش بطالة الأبدان وإنما بلادة القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني تخيل معايا كده في دراسة إن البليد في السير إلى الله سبحانه وتعالى بيبقى غالبا بليد في كل حاجة، غالبا في الغالب، لأن دي أصل الامتحان، امتحان العبودية، اللي بيفشل فيه فما هو لسواه أفشل، ومن ضيع الصلاة فهو لسواه أضيع. اللي بيفشل هنا في امتحانه مع خالقه غالبا بيفشل في كل حاجة، وإن كان نجاح هيبقى نجاح مزيف سواء بقى بتسلق او برغماتي ايا كان، نجاح بلا طعم. اتخيل الطفل الغربي، طفل في الغرب بيتعلم من سن 3 سنين ل6 سنين بيتعلم 13,000 كلمة، بينما الطفل العربي بيتعلم في نفس السن من 3 ل6 سنين بيتعلم 3,000 كلمة. يتخيل مستوى الذكاء بتاع الطفل ده ومستوى الذكاء بتاع الطفل ده ومستوى الذكاء بتاع الأمة دي ومستوى الذكاء بتاع الأمة دي ومستقبلنا ومستقبلهم. تخيل كده إن في دراسة أجراها الإنجليز في بداية الدولة العثمانية عن كمية الكلمات اللي بيتعلمها في زمن الدولة العثمانية اللي بيتعلمها الطفل المسلم، تخيل وجدوها 50,000 كلمة. ليه؟ لأن الطفل المسلم زمان كان أول ما ينتهي من القرآن وفي سن صغير خالص يحفظ السنة، ومن السنة يحفظ ألفية ابن مالك، ومن ألفية ابن مالك متن الرحبية والجزرية وتحفة الأطفال والسيرة والفقه وكل ده وهو لسه طفل صغير، وكان بيتعلم العلوم الشرعية، وينتقل من بعد ما ينتهي من العلوم الشرعية ينتقل إلى محراب الطب والفلك والرياضيات ويتفنن في فن معين ويبرع في هذا الفن، وكل ده وهو لسه في مقتبل شبابي. علشان كده كان أول قرار الاستعمار إلغاء الكتابريب، جرف هذه الأمة من بدايتها. كل ده كان في بداية شباب الأطفال، كانوا متوهجين. وإحنا شفنا الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله رحمة واسعة وأعلى درجتهما في الجنة، شفنا الاثنين وصلوا شأوا في العلم مبلغا كبيرا في العلم وهم في سن الشباب. الإمام النووي رحمه الله مات ولم يبلغ الأربعين وترك موروث وكتابات ومخلفات، إلى الآن يقف المستشرقون في كل مكان في الدنيا مبهورين أمام نتاج الإمام النووي رحمه الله. الإمام الطبري قيل أنه خدم الإسلام بتراث لا تستطيع اليوم 10 منظمات أو مؤسسات فكرية بكامل طاقتها وطواقمها أن هي تخدم الإسلام مثل هذه الخدمة. الإمام الطبري رحمه الله يوم أن كان المسلم يؤمن بكلمة ابن القيم، ابن القيم كان يقول لو أن أحدهم توكل على الله في نقل جبل من ها هنا إلى ها هنا لنقله وأزاله. عرفتوا بقى ليه علم الإنسان ما لم يعلم؟ كانت في مبتدأ التنزيل، كانت في بداية القرآن، أول ما نزل من القرآن. بس للأسف القرآن بيجري على ألسنتنا ولا تعيه عقولنا، وكأن قول الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم يتلى في محاربنا ترتيلا ولم نتلوه إلى الآن وعيا وتمكينا. لن تصل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بهمة عالية، عزيمة فولاذية، ان انت تبقى انسان صارم في التعامل مع نفسك. العاطفة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل الفاصل، عاطفة الحب والشوق الى الله سبحانه وتعالى، مش عاطفة حب رومانسي، مش عاطفة رومانسية ابدا. عاطفة الحب لله سبحانه وتعالى والشوق اليه عاطفة تقتضي الانقياد والبذل والتضحية. كل الناس بتقول احنا بنحب ربنا، بس مين اللي بيبذل؟ سيدنا موسى، شوف كم البذل اللي عمله قد ايه. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كم البذل اللي عمله قد ايه. لما جاء رجل الى بعض العارفين وقال له يا امام اني قطعت اليك مسافة كبيرة لابحث عن صلاح قلبي، بقول له انا جاي لك من مسافة كبيرة قوي علشان أبحث عن صلاح قلبي. فقال له يا بني، يا بني هذا الأمر لا يقطع بالمسافات، فقط ارق بنفسك خطوة تصل إلى مطلوبك وينصلح قلبك. نقول تاني، بيقول له أنا قطعت مسافة ليك بدور على قلبي، عايز أقرب من ربنا. قال له يا بني هذا الأمر لا يقطع بالمسافات، إنما ارق بنفسك خطوة تصل ويتحصل لك مطلوبك. مشكلة معينة، اختبار معين، ذنب معين انت مقيم عليه، موقع معين، محادثة معينة، مكالمة معينة، نظرة معينة، فجوة وثق بنفسي وقلبي في قلبك. مش الحل ان احنا ننزل معرض الكتاب، وان كان ده من الحلول، واشتري ب5000 جنيه كتب واركنها من السنة للسنة، مش ده الحل، وان كان ده جزء من الحل. الحل ان انت الاول تصلح قلبك، ارقى بنفسك خطوة تصل إلى مطلوبك. سيب نفسك وروح لربنا. وفي بعض الآثار ذكر الحافظ ابن حجر في رسائل الحافظ ابن حجر عن أبو يزيد البسطامي أنه رأى في نومه أنه كأنه يحادث الله، فقال له: أي ربي، ما السبيل إليك؟ قال: يا يزيد، اترك نفسك وتعالى تصل، اترك نفسك وتعالى وتصل. التعامل مع ربنا يا جماعة، وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده، التعامل مع ربنا مش بالكيلو، مش بالكم، مش أنا عملت إيه، مش أنا صليت قد إيه، مش أنا أخرجت إيه. ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا ذلك. العرب في الجاهلية كانوا يأتون بالهدي أو بالذبيحة ويذبحوها على أعتاب الكعبة، ويأخذون اللحم وينضحون الكعبة باللحم ويرمون الكعبة بالدم، زي احنا بنشوف الأضحية كده، الخمسات واللي على العربية واللي على البيوت. ربنا سبحانه وتعالى أنزل قاصمة من قواصم القرآن، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. إن ربنا يطلع عليك يرى إن أنت عايز ترضيه في كل أحوالك، في حياتك وفي نومك وفي أكلك وفي شربك وفي شغلك ومع أولادك ومع زوجتك ومع أبيك ومع أمك ومع جيرانك ومع كل الناس. إن صلاتي ونسكي ومحياي كله لله سبحانه وتعالى. كان في صحابي اسمه مرسد أبو الخير، سيدنا عقبة بن عامر بيروي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. حتى يقضى بين الناس، كل واحد واقف في ظل الصدقة بتاعته. فواحد، شوف الشمس هتبقى قريبة قد ايه، فواحد مثلا تصدق ب100 جنيه فهيبقى عنده ظل قد كده، وواحد تصدق بمليون جنيه وهو نيته صالحة. الأول نيته كانت صالحة، فربنا سبحانه وتعالى يضعه في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. فكان أبو الخير مرسد يقول: لا يخطئه يوم إلا وتصدق بشيء، ولو بكعكة، ولو بخبز، ولو بقمح، حتى أنني رأيته يوما ذاهبا إلى المسجد وفي كمه، يعني في جيبه، بصلة يريد أن يتصدق بها. فقلت له: رحمك الله، إن هذا ينتن ثيابك. فقال لي: إنني لم أجد في البيت غير هذا لأتصدق به، أنا ما لقيتش غيره، ولو لقيت غيره كنت تصدقت به. وإنه قد حدثني أحد أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. أول حاجة، داوم تصل، إياك أن تلتفت، ما تلتفتش، لا تخلط، ولو التفت بسرعة وارجع تاني. دي أول حاجة. رقم اتنين، في أسرار الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، سر أنا جاي أهديه لكم اليوم، بس محتاجين إيه؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في أوقات لما الواحد بيجي مسافر بيقدر طريق السفر، يعني لو أنا سافرت الساعة 2 الظهر، لو هو الطريق هياخد 4 ساعات، الساعة 2 الظهر وقت خروج الموظفين والزحمة هياخد 5 ساعات. إنما لو أنا سافرت في نفس المشوار، سافرت الساعة 8 بالليل مثلا، ممكن تقل شوية تبقى 3 ساعات. ولو أنا سافرت نفس السفر الساعة 3 بالليل والأرض بتطوى، ممكن تاخد ساعتين وشوية. كذلك في أوقات للسير إلى الله، في أوقات كده الناس بتكسب فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديث أم المؤمنين عائشة؟ قال: سددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا إن أنت تحاول إن أنت تجيب السهم في المنتصف، أنت حاول تسدد على قدر المستطاع، ما عرفتش تسدد قارب، إنما ما تبعدش. علشان كده النبي قال لك إيه؟ وأبشروا، لأن طول ما أنت مداوم على الطريق هتصل، بل ستسبق المجتهد الذي يتنكب الطريق ويقف. فالسير على طريق الوصول وصول، مش مهم نهاية الرحلة، المهم ألا تنصرف. عليكم هديا قاصدا. في ثلاث ساعات في اليوم، أهم ثلاث ساعات في اليوم في السير إلى الله سبحانه وتعالى أن أنت تقترب في القرآن من القرآن في الثلاث ساعات دول. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، كل ما تقرب من القرآن لا تشقى، كل ما تبعد تشقى. ثلاث ساعات أخطر ثلاث ساعات في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ استعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. الوقتين الأولانيين اللي هو أول النهار وآخر النهار، القرآن فيه كتير. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذين الوقتين، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ويروي عن ابن عمر حديث مرفوع أنه قال: ابن آدم اذكرني ساعة من أول النهار وآخره أغفر لك ما بينهما إلا الكبائر أو تتوب منها. وكان السلف رحمه الله فاهمين الكلام، وكانوا أشد تعظيما لآخر النهار من أول النهار. كان عبد الله بن المبارك يقول: بلغنا أن من ختم نهاره بذكر الله كتب له نهاره كله ذكرا، كتب له نهاره كله ذكرا. ربنا قال كده: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشية. يبقى احنا عندنا أول النهار، أول ساعة في النهار بعد الفجر، وآخر ساعة قبل المغرب، وفي ساعة بتاعت بالليل بقى اللي هي آخر الليل، الدلجة، سير الدلجة. كان طاووس يقول: ما كنت أحسب أن أحدا ينام في آخر الليل. وسيدك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وقت الليل ده ووقت العارفين. سيدنا علي بن أبي طالب كان بيدخل يخلص الخلافة والإمام ويدخل يصلي بالليل، دخل الأشتر عليه لأبي يصلي فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وصلاة بالليل وتعب فيما بينهما. قال: فلما فرغ من صلاته قال: يا أشتر، سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بالليل. ثم يذكر له حديث من خاف أدلج. وكانت زوجة حبيب بن محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول: يا حبيب قم، فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. إليه وإلا لا تشد الركائب، وعنه وإلا فالمحدث كاذب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، ومنه وإلا فالمؤمل كاذب. سيدنا مالك بن دينار كان بيخش بالليل يصلي كده، وكان له ابن أخت اسمه حمزة بن دهقان بيخش يحاول يشوف صلاته، فدخل كده لقى ساجد سجود طويل وبيدعي بصوت عالي يقول: اللهم إنك وتعلم وأنت فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، وأن الذل أحب إلي من الشهرة بين الناس، وأنت تعلم فوق عرشك أنني لا أريد غير وجهك ولا أريد رضا أحدا غيرك. فلما سمع حمزة بن دهقان الكلام ده أخذته شهقة وبكى وعلى صوته، فحس به، شعر به مالك بن دينار، فقال: اللهم وإنك تعلم وأنت فوق عرشك أنني لو أعلم أن هذا ها هنا ما نطقت بكل هذا. تعب الدنيا وألمها ومشاكلها لن تنقضي ولن تنحل إلا بركعتين بين يدي الله، إياك أن تلتفت، فالملتفت دائما لا يصل ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا حيث تؤمرون. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا وقلوبنا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
جد لطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدق يافي عند بابك يا جليل. جد لطفك يا إلهي من له زاد قليل، مفلس بالصدق يافي عند بابك
ذنبه ذنب عظيم
فاغفري الذنب العظيم إنه شخص غريب مذنب عبد ذليل
ذنبه.